بسم الله الرحمن الرحيم.
أما المسالح المرسلة هي المسالح التي لم يشرع الشارع حكما لتحقيقها، ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها، وسميت مرسلة لأنها مطلقة غير مغيدة بدليل اعتبار ولا دليل إلغاء، وموردها كل حكم يراه المجتهد فيه مصلحة عامة لغالب الناس أو فيه دفع مفسدة كذلك، فيوجب الأول ويحرم الثاني بغير أن يرد من الشارع حكم إيجاب ولا تحريم. وقد اختلف المسلمون في ذلك، فجملة من فقهاء المذاهب استندوا إليها وجعلوها حجة يشرع بها الحكم الشرعي كالكتاب والسنة، وردها الباغون ومنعوا من الفتوى استنادا إليها من دون ورود دليل من الشارع على ذلك، ومنهم أئمة أهل البيت عليهم السلام قاطبة وفقهاء شيعتهم والشافعي وغيرهم. أما حجة المعتبرين لها فهي أنها تحصيل مصالح لم يأمر الشارع بها ودرء مفاسد لم ينح الشارع عنها، وهي مهمة في نظر المجتهد، فيلزم الفتوى على طبقها ولو لم يأمر بها الشارع أو لم ينح عنها. والجواب عن ذلك الأول أن هذا القول إنكار ضروري من ضروريات الإسلام، وهو كمال الدين وتمام الشريعة، كما قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لم تدع الشريعة حكما من الأحكام التي يحتاجها البشر إلا وجاءت به وبيناته. فمن عجيب أمرهم أنهم يسمعون كتاب الله تعالى يتلى عليهم، يتلقنه صغارهم ويتداركه كبارهم، وفي قوله جلت عظمته تلك الآية الكريمة، فيخبرهم أن الدين قد أكمله لهم وأزاح فيه عللهم، ولا يكون كاملا إلا وقد نص لهم على جميع أحكامه وعرفهم ما كلفهم من حلاله وحرامه، فيجحدون ذلك ويدعون أن أكثر الأحكام لم ينص عليها، وأن القرآن والسنة لم يشتملا على جميع أحكام الملة، وأنهم لم يأثروا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصحيح إلا 4000 حديث لا تحيط بجميع الأحكام ولا تحتوي على سائر الحلال والحرام، وأن عدمهم النصوص في كثير من التكليف أحوجهم إلى أن عبلوا على الظنون والآراء واعتمدوا على القياس والاستحسان والأحباء، وزعموا أنهم يستخرجون مراد الله تعالى من العياذ بالقياس على علل غير معلومات. والله تعالى يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهم يقولون إن لنا أن نحكم في الشريعة بما يوجبه قياسنا واجتهادنا مما ليس بمنزل ولا منصوص، ولذلك اختلفت كلمتهم وتردت أقوالهم وتحير المسترشد منهم وراق الحق عنهم، ولتأذر اعتلافهم اعتقدوا أنهم على سباب في اختلافهم. ومن العجب أن الله تعالى ينحاهم عن الاختلاف في قوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، ويعلمهم أن دينه غير مختلف في قوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهم يعتقدون مع ذلك أن الاختلاف من دين الله، ويدعون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اختلاف أمتي رحمة. فمن العجيب أن يكون اختلافهم رحمة ولا يكون اتفاقهم سخطا والنغمة.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الثاني، شأن التشريع غير شأن الاستنباط، والمجتهد غير مشرع، وإنما هو مستنبط ما شرعه الله ورسوله من الأحكام والقوانين المتكفلة بمصالح البشر في جميع الأدوار والأطوار. الثالث، أن ليست كفاءات الحجة في المجتهد، ومنها الاسمه والعلم اللدني والأفضلية في كل فضيلة، والولاية التكوينية والولاية التشريعية. لا يعين المجتهد بنص الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالاسم والشخص، بل بالصفات والصيغة العمومة فقط. الثالث، أن ليست كفاءات الحجة في المجتهد، ومنها الاسمة والعلم اللدني والأفضلية في كل فضيلة والولاية التكوينية والولاية التشريعية. لا يعين المجتهد بنص الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالاسم والشخص، بل بالصفات والصيغة العموم فقط. فالمجتهد ليس بحجة، ولا يجاوز شأنه قراءة الآيات ونقل الأحاديث ومقام الاستنباط وبيان الأحكام على أدلتها والقضاء على كتاب الله وسنة رسول الله وأوليائه المأسومين عليهم صلوات الله للرفع الترافع بين الناس. الرابع، أن نظر المجتهد لا يكفي لتشريع أحكام جديدة لم يشرعها الشارع، إذ رب حكم يرى المجتهد فيه مصلحة عامة وليس فيه في الواقع ذلك، بل ربما يكون فيه فساد كبير، لأن عقول البشر قاصرة عن درك المصالح الواقعية والمفاسد الحقيقية، ولذلك قد يختلف المجتهدون في مصلحة الواقعة. فكيف تنربط المصلحة وتحرز وتضمن للناس حتى يشرع المجتهدون لهم من عند أنفسهم أحكاما كافلة لها، على أن كل واقعة وكل فعل من أفعال المكلفين إذا لم يكن عليه نص في الكتاب والسنة ولا إجماع عليه من فقهاء الأمة، لا بد أن يكون له حكم عقلي ثابت عند جميع العقلاء من البراءة والإباحة أو غيرها، فلا تصل المرتبة إلى تشريع المجتهد. هذا كله في فتوى المجتهدين التي تفرض على سائر المكلفين كحكم من أحكام الله. وأما ما مثلوا به للمصالح المرسلة من الأعمال الإدارية والتنظيمات الحكومية من بعض الخلفاء الجائرين كتدوين الدواوين ووضع أصول البريد وتعيين المفتشين لمراقبة الموظفين مع قطع النظر عن عدم تعيينهم بنص الله تعالى ورسوله وعدم وفور الكفاءات اللازمة فيهم كالعصمة والعلم اللدني والأفضلية والولاية التكوينية والولاية التشريعية، فليست هي من باب الفتوى بأحكام شرعية، وإنما هي من أعمال الإمام المعصوم عليه السلام يقوم بها لتنظيم أمور العباد وشعون البلاد بإذن الله تعالى. ومن قصب حقه ونسب نفسه في موضع إمام زمانه فهو الظالم جائر، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضع وضع الله تعالى له، فلا تجوز الإمامة إلا لمن نص الله تعالى عليه بلسان رسوله أو الإمام المعصوم من قبله، وشرط هذا النص أن يكون بالاسم والشخص لا بالصفات وشرائط الأموم فقط، كما هي الحال في المجتهد والحاكم الشرعي. ومن ادعى شيئا من ذلك لنفسه دون أن يثبت النص القطعي عليه بالخصوص فهو مفتر كذاب، ومن ادعى الإمامة وليس من أهلها فهو كافر. فكيف يجوز الاستناد بسيرة الظالم الجائر الكافر؟ وقال الله الحكيم: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى أما يشركون. فيختار الله عز وجل الإمام وليس لهم أن يختاروا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وفي الكافي والمجالس عن الرضا عليه السلام في حديث فضل الإمام وصفته قال: هل يعرفون قدر الإمامة ومحلها من الأمة فيجوز فيها اختيارهم؟ إن الإمامة أجل قدرا وأعظم شأنا وأعلى مكانا وأمنع جانبا وأبعد غورا من أن يبلغها الناس بعقولهم أو ينالوها بآرائهم أو يقيموا إماما باختيارهم، إلى أن قال: ولقد راموا صعبا وقالوا إفكا وظلوا ظلالا بعيدا ووقعوا في الحيرة إذ تركوا الإمام أم بصيرة وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. رغبوا عن اختيار الله باختيار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته إلى اختيارهم، والقرآن يناديهم: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى أما يشركون. وقال عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال: ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. وأما ما استشهدوا به من أعمال بعض الصحابة مما لا يوجد له مستند في الكتاب والسنة وجعلوه دليلا على حجيتها، فجواب المانعين ولا سيما الشيعة أن ذلك يمكن أخذه من طريقتهم ومذهبهم المشروح في جل كتبهم، وهو أن عمل غير الإمام المأسوم وغوله وتغريره لا يكون حجة ولا يستند إليه. ويمكن أن يجعل كل عمل صدر من السلف هو من باب المصالح المرسلة المردودة. لماذا؟ لأن فيه إطلاق عنان وتصرفا بغير برهان وحرية رأي في الأحكام، وهو لا يتفق مع نظم الشريعة المحدودة وأحكامها المقيدة بالتعبد وبالنصوص والأدلة. وهذا الباب يفتح على المسلمين أبوابا لا يمكن سدها ومهاذير لا يستطاع ردها، لأن شأن التشريع غير شأن الاستنباط، والمجتهد غير مشرع، وإنما هو مستنبط ما شرعه الله ورسوله من الأحكام والقوانين المتكفلة بمصالح البشر في جميع الأدوار والأطوار. فيكون بدء سد هذا الباب من المصالح المرسلة.
اللهم صل على محمد وآل محمد.